بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم القيامة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من سلسلة حلقات هم العدو فاحذرهم، حديث متواصل عن المنافقين وأساليبهم ومكرهم وسعيهم لهدم ثوابت الدين الإسلامي. توقفنا في الحلقتين الماضيتين عند حديث مفصل حول مسألة التشكيك في السنة، وهو دأب هؤلاء في زماننا المعاصر محاولين من خلال ذلك هدم عرى الإسلام العظيم. نسأل الله العظيم لهم الفشل، وهذا ديدنهم إن شاء الله تعالى ما دام في الأمة مصلحون يسعون إلى تبيان الحق للناس أجمعين. سنتوقف عند حفظ السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حفظت كذلك في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا عن أبرز الشبهات التي يقول بها هؤلاء طعنا وتشكيكا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نجدد دوما ترحابنا بشيخنا فضيلة الدكتور عبد الحي يوسف، حياكم الله فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا بكم، رفع الله بكم وزادكم من علمه وفضله. وحديث يتواصل حول التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤالنا الذي نبدأ به: كيف حفظت السنة المطهرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت في الحلقة الماضية حديثا حول هذا الموضوع فيما يتعلق بالكتابة، وأن النبي لم يمنع الناس من كتابة الوحي بشكل عام والسنة المطهرة فيما بعد كذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما مضى معنا الكلام بأن تشكيك هؤلاء الناس في السنة مبني على شبهات هي أوهى من بيت العنكبوت، وهم يوجهون رسائل إلى الشباب يركزون فيها على أن السنة ما جمعت ولا حفظت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لزمان طويل. وهذا الكلام إذا وضع على مائدة البحث العلمي يتبين لنا بأنه لا قيمة له، فالسنة محفوظة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحفظ أخذ أشكالا عدة. أول هذه الأشكال حثه صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه على تعلم السنة وحفظها. فمثلا تجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ما من عبد يصيبه هم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هنا حث من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على تعلم هؤلاء الكلمات وحفظها، وكذلك حثه عليه الصلاة والسلام على التعليم: بلغوا عني ولو آية، يقول هكذا. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول: جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فمكثنا عنده 20 ليلة وتعلمنا ما شاء الله لنا أن نتعلم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى أقوامنا فنعلمهم. فهناك حث من النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم السنة وتعليمها. ثم الأسلوب الثاني الدعاء. الدعاء: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويدعو لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين. ولذلك كان ابن عباس من أكثر الصحابة رواية
للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من المعدودين في الرواة المكثرين كأبي هريرة وأم المؤمنين عائشة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص، كذلك عبد الله بن عباس رضوان الله على الجميع معدود في جملة هؤلاء. أيضا من أساليبه صلى الله عليه وسلم في حث الصحابة على حفظ السنة تكرار الكلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلمة كررها ثلاث مرات حتى تفقه عنه، وإذا دعا بدعاء كرره ثلاثا. أيضا من أساليبه مراجعة المحفوظات، يراجع مع الصحابة شأن المعلم أو الوالد مع الولد. ولذلك يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم أمره أن يكرر هذا الكلام، قال فقلت آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فقال قل ونبيك الذي أرسلت، يعني صحح له عليه الصلاة والسلام تلك المقالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على التعلم والتعليم، يدعو صلوات ربي وسلامه عليه لمن علم وتعلم، يكرر من أجل أن يحفظ الناس مقالته، ثم بعد ذلك يراجع هذه المحفوظات مع الصحابة، ثم بعد ذلك يحذر من الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يحذر عليه الصلاة والسلام من أن يقول عليه إنسان ما لم يقل. وهذه أيضا من نبوءات عليه الصلاة والسلام، لأنه سيفشو في الناس الوضع الحديث وافتراء الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بهذا الوعيد الشديد إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. ولذلك جمهور العلماء على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وانفرد أبو المعالي الجويني رحمه الله بتكفير من تعمد الكذب، من تعمد يعني أن يضع حديثا مكذوبا وهو يعلم بأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر عند الجويني رحمه الله. لكن جمهور العلماء قالوا أعظم الكذب الكذب على الله جل جلاله، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى يا أستاذ محمد ينبغي التركيز عليه في زمان يعني سهل على الناس في استعمال الوسائط. مجرد ما يأتي لأحدهم يعني كلام فإنه يبادر بنشره، وقد يكون كذبا محضا، وقد يكون أحيانا كذبا ممجوجا، يعني مثل ذلك الحديث الطويل المكذوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإبليس كذا فقال له كذا قال له كذا، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة التلميذ الذي يتعلم من يعني إبليس لعنة الله عليه وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. فأنا أحذر يعني إخواني وأخواتي، أقول لو جاءك يعني نص فلا تبادر إلى نشره قبل أن تتأكد من صحته، حذرا من قوله عليه الصلاة والسلام فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
فتح الله عليكم شيخنا، هذا تحذير واجب ومهم في مثل هذا الواقع الذي نحياه. طيب ما بعد النبي، ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كيف حفظت السنة في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشاريع الحفظ ابتدأت مع الخلفاء الراشدين، حفظ القرآن الكريم وجمعه بعد أن استشهد حفظته ومن كانوا يكتبونه كتبت الوحي، والسنة المطهرة كذلك.
جزاك الله خيرا، هذه نقطة مهمة، يعني هي الشبهة التي يطرحونها في أن السنة ما دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي تسري على القرآن نفسه. فإن القرآن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان متفرقا في صدور الرجال وفي الأدم
الجلود
وفي اللخاف النخل وما إلى ذلك. فجاء حذيفة بن اليمان عليه من الله الرضوان وقال لأبي بكر أو عمر بن الخطاب قال إن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة، فلو أمرت بجمع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده شبهة كيف أصنع شيئا
لم يصنعه
النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه ما زال يلح عليه ويبين له بأنه خير حتى شرح الله صدر أبي بكر، فاستدعوا زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد رضي الله عنه فلو كلفت نقل جبل من الجبال لكان ذلك أهون علي. فبدأ رضي الله عنه في هذه المهمة العسيرة ويسر الله عز وجل بمنه وكرمه حتى جمع يعني القرآن في المصحف الإمام. ثم بعد ذلك حذيفة رضي الله عنه لما ذهب إلى يعني الشام قال لعثمان عليه من الله الرضوان أدرك الناس قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنه كثر دخول الناس في الإسلام بلهجاتهم يعني المختلفة، فبدأ بينهم النقاش والجدال. فعثمان رضي الله عنه كتب ما سمي بالمصحف يعني الإمام، وأرسل منه نسخا إلى الأمصار وأمر بأن يحرق ما سواه. وهذا المصحف كان يعني عند أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها. فالمقصود بأن السنة حفظت في عهد الصحابة، وقد اتخذ ذلك وجوها عدة. من هذه الوجوه الرحلة في طلب الحديث. والإمام الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا بهذا العنوان الرحلة في طلب الحديث. و جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سمع بأن حديثا عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ابتاع بعيرا ووضع عليه رحلة وسار رضي الله عنه مسيرة شهر حتى أتى عبد الله بن أنيس وسمع منه ذلك الحديث ثم رجع. وهكذا البراء بن عازب رضي الله عنه رحل إلى عقبة بن عامر في مصر من أجل أن يسمع منه حديثا من ستر مسلما على خزية ستره الله يوم القيامة. وذاك الحديث الذي سمعه جابر بن عبد الله من عبد الله بن أنيس بأن الناس يحشرون يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. قلنا يا رسول الله ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فالصحابة رضوان الله عليهم من حرصهم على السنة كانوا يرحلون مسافات بعيدة من أجل أن يسمعوا حديثا واحدا. أيضا من أساليبهم في حفظ السنة الورع في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا متورعين أشد الورع. حتى قال بعض التابعين صحبت عبد الله بن مسعود سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة وتغير وجهه ثم قال فوق هذا أو دون هذا أو نحو هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من ورعه رضي الله عنه لما ذكر الحديث ما جزم بأنه نقله بلفظه، قال فوق هذا أو دون هذا أو نحو هذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه رضي الله عنه ما كان يستجيز يعني الرواية بالمعنى. وكذلك لما قيل له يعني لما لا تحدثنا في كل يوم، فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. أيضا من أساليبهم في حفظ السنة التثبت. ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون كل ما يروى ولا كل ما يذكر، بل كانوا أهل تثبت وتحفظ وتورع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته امرأة تطلب نصيبها في ميراث حفيدها، قال لها أبو بكر: ما أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة الثقفي، فقال: إني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرض للجدة السدس. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: من يشهد معك؟ يعني ما قبل من المغيرة وحده، قال: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فشهد مع المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى للجدة السدس. أبلغ من ذلك ما كان من عمر رضي الله عنه، فإن أبا موسى الأشعري جاءه فاستأذن عليه ثلاثا ثم ذهب. في اليوم الذي بعده قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قد أتيتك فاستأذنت ثم رجعت. فقال له عمر: قد كنت في شغل، ما منعك أن تبقى مستأذنا حتى آذن لك؟ فقال له أبو موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. فقال له عمر رضي الله عنه: لتأتيني بشاهد أو لأوجعن ظهرك وبطنك. فجاء أبو موسى رضي الله عنه إلى المسجد مغضبا، يقول أبو سعيد الخدري: ونحن في مجلس أبي بن كعب، أبي بن كعب القارئ العالم، صحابي يجلسون عنده ويتعلمون، فقالوا لأبي موسى: ما شأنه؟ فقال لهم: حصل بيني وبين عمر كذا وكذا. قال الصحابة: سبحان الله، وهل خفي هذا على عمر؟ والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، أصغر واحد فينا يقوم يشهد معك، قم أبا سعيد. فقام أبو سعيد وذهب عند عمر وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث. فقال عمر: شغلني عنه الصفق بالأسواق، يعني عن هذا العلم،
عن هذا العلم،
أني كنت يعني تاجر. ثم اعتذر لأبي موسى، قال له: ما اتهمتك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول له: أنا أعلم يعني بأنك صادق وأنك عدل، لكنني خشيت أن يتتابع الناس في الحديث ولا يتورعون. كذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جاءه بشير العدوي وهو من التابعين، وبدأ يقول: قال رسول الله، قال رسول الله، وابن عباس لا يلتفت إليه. فقال له بشير: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عني؟ فقال له ابن عباس: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه أسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ذلك إلا ما عرفنا. يعني هذا بعد حصول الفتن وانتشار الفرق، يعني لما ظهر الروافض وظهر الخوارج ونحو ذلك من أصحاب الأهواء، وظهر القدرية والجبرية، هؤلاء رؤوس الشر في هذه الأمة، عبد الله بن عباس قال: تركنا ذلك، يعني ما عدنا نستمسك إلا بما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من وسائل الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ السنة، بأنهم كانوا يرحلون في طلب الحديث، أنهم كانوا أهل تورع وتدقيق في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا أهل تثبت، ما يقبلون كل ما يسمعون ولا يروون كل ما يحفظون، وإنما كانوا رضوان الله عليهم أهل تثبت. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته،
نشرته،
وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم. هذا في البخاري. على أي شيء حمل؟ قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأبي هريرة رضي الله عنه أسماء أمراء الجور من بني أمية، من بني أمية. أبو هريرة رضي الله عنه ما أراد أن يفتح باب فتنة بين الناس، ولذلك كان يلمح، كان يقول: أعوذ بالله من إمرة السفهاء ورأس الستين. رأس الستين قبضه الله سنة 59، سنة 60 جاء يزيد بن معاوية فولي الحكم 4 سنوات، وكان فيها من الشر ما فيها من قتل الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكذلك موقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة حتى عطلت الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أياما 3، بالإضافة إلى إيذاء يعني الصحابة رضوان الله عليهم وقتل كثير منهم. فهذا الذي أشار إليه أبو هريرة رضي الله عنه.
فتح الله عليكم شيخنا، لكن ما بعد ذلك بدأ الجمع في كتب، يعني ما بعد هذه المرحلة، مرحلة الصحابة والتابعين، ما بعد التابعين بدأت المرحلة الحقيقية في الجمع.
نعم، يعني أنا أريد أنبه أيضا إلى أن الصحابة كان يكتب بعضهم لبعض. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عثمان النهدي رحمه الله قال: كنا عند عتبة بن فرقد فجاءه كتاب عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له منه شيء في الآخرة. عمر رضي الله عنه يكتب إلى عتبة بن فرقد رضي الله عنه، معنى ذلك بأن الصحابة أيضا كانوا يتداولون السنة كتابة فيما بينهم. نعم،
فتح الله عليكم. طيب نختتم الحلقة ببعض شبهات منكري السنة التي روجوها ولا زالوا يتحدثون بها حتى هذه اللحظة في مسألة كتابة السنة وما
نعم، يعني هم يجحدون حجية السنة، يعني استدلالا بقول ربنا جل جلاله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية ليس فيها حجة، وإنما القرآن الكريم تبيان لكل شيء باعتبار ما حوى من القواعد الأحكام وأصول الدين والأمهات الكبار التي إليها المرجع، لكن بعد ذلك تفاصيل هذه الأحكام وبيانها لا غنى لنا فيها عن السنة المطهرة. استدلوا أيضا جهلا بقول ربنا جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا معنى ذلك أن المحفوظ هو القرآن وحده، ولو كانت السنة حجة لحفظت. والجواب أنا نقول لهم: الذكر هنا بمعنى الدين، الدين محفوظ، ليس المقصود القرآن وحده، بدليل قول ربنا جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي القراءة الأخرى يوحى إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية في النحل وفي الأنبياء، من هم أهل الذكر؟ ليس المقصود حفظت القرآن، أهل الذكر أهل العلم بالقرآن والسنة. وإلا الآن قد تجد إنسانا يحفظ القرآن لا يسقط منه حرفا، لكن بعد ذلك ليس فقيها. لو سئل عن الأحكام، عن الحلال وخاصة في زماننا، لأن العلوم للأسف ما صارت يعني متضافرة، وإنما صار بعض الناس يفرغ يعني نفسه للقرآن الكريم، العلم بحروفه وآياته ومخارج هذه الحروف وإحصاء تلك المخارج وجمع القراءات، وهم الذين اصطلح على تسميتهم بالقراء.
القراء
أي، وقد كان القراء فيما مضى هم العلماء، يعني القراء في العهد الأول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، أقرأهم كما قال مالك رحمه الله أفقههم. فالقراء هم الفقهاء، هم العلماء، لكن الآن يعني صارت العلوم بحكم التخصص كما يقولون يعني ما عادت متضافرة كما كانت. فقول ربنا جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم بالدين قرآنا والسنة، ليس المقصود فقط القرآن الكريم. فليس في هذه الآية دليل على أنه على أن السنة غير محفوظة. ثم بعد ذلك رووا أحاديث لا تصح، كقولي: إن الحديث سيفشو عني، فما جاءكم من حديث فاعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فاقبلوه، قلته أو لم أقله، وما عارض القرآن فاطرحوه، قلت أو لم أقل. هذا الكلام ما يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، قلته أو لم أقله، كأنه يشجعنا على الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مكذوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كما مضى معنا في الحلقة السابقة النبي عليه الصلاة والسلام يشرع من الأحكام ما ليس في القرآن.
القرآن
وإلا كما قال بعض السلف لبعض الناس الذي قال أنا أعمل بالقرآن وحده، قال له ما أحمقك، أين تجد في القرآن أن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الصبح ركعتان؟ أين تجد في القرآن مقادير الزكوات؟ أين تجد في القرآن ما يفسد الصيام ونحو ذلك؟ نعم،
فتح الله عليكم، زادكم الله من علمه وفضله، شكر الله لكم فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، وسنستكمل معكم بالتأكيد حديثا مفصلا في هذه السلسلة. في ختام هذه الحلقة نشكركم جزيلا على طيب المتابعة والمشاهدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.